دنيا العباد إلى أفول ليست سوى طيف يزول دار اختبار بعده
إما الرسوب أو القبول
والمشكلات كثيرة فيها وذا شرح يطول وحلولها مكنونة
في هدي سيدنا الرسول
كالدر في أصدافه فلنفتكر فيما يقول لكل جرح بلسم ولكل مشكلة حلول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم حلول. إذا انتشرت الجرائم في مجتمع ما روعت الآمنين وأفزعت المستقرين وهددت المجتمع بأسره، لذا جعلنا عنوان حلقتنا في هذا اليوم عن مكافحة انتشار الجرائم. وضيفنا الدائم في هذا البرنامج هو صاحب الفضيلة سماحة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي سدده الله، دعوني باسمكم جميعا أرحب بفضيلته، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور علي، يا مرحبا، أرحب بحضرتك وأرحب بالمشاهدين الكرام.
الله يبارك فيك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، لا شك أن الجرائم لها صور وأنواع وأشكال متعددة، ومنها ما يحكم عليها بالقتل أو بالتعزير أو غير ذلك الحبس. نريد من فضيلتكم إلقاء الضوء على هذه الصور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. نعم، هناك جرائم شرع الإسلام فيها القتل ويقضي القاضي فيها بالقتل، والذي يقوم بالقتل هو الحاكم أو نائبه، مثل قتل العمد، فمن قتل رجلا عامدا فأهله مخيرون بين أن يطالبوا القاضي بأن يحكم بقتله أو أن يأخذوا دية مصالحة أو أن يعفوا بدون دية أو شيء، القتل العمد. وهناك أيضا من يحكم عليه بالقتل وهو الزاني المتزوج، يسمى الزاني المحصن.
محصن
يعني المتزوج. لماذا لم يقولوا الزاني المتزوج وقالوا الزاني المحصن؟ أي الزاني الذي سبق له الزواج، يعني لو أن إنسانا تزوج مدة ثم طلق هو الآن بلا زوجة ثم زنى فهذا حقه الرجم حتى الموت. وهنا لي وقفة في جريمة الزنا بالذات. والزنا على نوعين، إذا كان الزاني والعياذ بالله لم يتزوج يعني بكرا فيجلد 100 جلدة ولا يقتل، وإذا كان الزاني متزوجا فحده الرجم حتى الموت. السؤال الذي أطرحه الآن، حد القاتل أن يقتل لكن حد الزاني أن يرجم حتى الموت، لماذا لم يقتل مرة واحدة ويستريح؟ قال العلماء لأن الزاني هذا فعل الفاحشة فتلذذ بجميع جسده، فلا بد أن يذوق جسده كله العذاب الأليم فيرجم من هنا وهنا وهنا حتى الموت. الأمر الثاني، الإسلام جاء بالستر، لماذا أمر برجمه أمام الناس جميعا؟ قال تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
عبرة.
من الحكم في ذلك أن الرجل الزاني لابد أن يشهر به لكي يرتدع كل من تسول له نفسه أن يرتكب هذه الجريمة، وهي الجريمة النكراء، جريمة الزنا.
ولكم في القصاص،
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لكن تصور معي الآن، لو أن رجلا زنى حتى لو كان بكرا وحكم الحاكم عليه بالجلد بعد صلاة الجمعة في ميدان عام في قريته، ويشهد هذا الأمر أهله وأخواله وأعمامه وأصحابه وزملاؤه في الدراسة وزملاؤه في العمل وجيران، وكل هؤلاء يشهدون هو يجلد 100 جلدة ثم يطلق يذهب إلى بيته. تصور كيف سيكون حال هذا الشاب؟ هل هناك شاب سيصادقه بعد ذلك؟ هل أحد سيترك ابنه يمشي معه؟ هل يؤتمن عليه أن يدخل في بيت؟ يمشي هكذا في المجتمع كأنه غريب.
صحيح.
كل شاب تسول له نفسه أن يخاطب فتاة في الهاتف أو أن يواعدها ليفعل الفحشاء، فإنه سيتصور هذه الصورة أمامه.
نعم.
صورة هذا الشاب المنبوذ في المجتمع.
هذه الحدود ليست عقابا في حد ذاتها، إنما هي لها معاني أخرى،
تأديب وتهذيب لجميع المجتمع.
تمام.
فتاة زنت وهي بكر، يؤتى بها ويحكم عليها بالجلد في قريتها وأمام مجتمعها، وتوقف هكذا وتلف بجلبابها حتى لا تظهر عورتها، ثم يأتي القاضي وينفذ فيها الحكم. الجلد قال العلماء لا يرفع يده إلى أعلى، بل يرفع يده إلى نصف، 1، 2، 3، 4، 5، 6. المقصود بالجلد التأديب وليس الإتلاف.
تمام.
كل أهل البلد يشاهدون. تصور وأطلقت إلى لا ذهبت إلى السجن ولا شيء، إلى بيتها.
تمام.
تصور هذه الفتاة الآن وهي تمشي بين زميلاتها في المدرسة أو في الجامعة أو في الكلية، هل ستصاحبها واحدة؟ هل ستمشي معها زميلة من الزميلات؟ هل أحد سيسمح لبناتي أن يمشين معها؟
لا.
كل فتاة يخاطبها شاب أو يراسلها عبر وسيلة من وسائل التواصل ستجد هذا المنظر أمامها، فسيرتدع آلاف من الفتيات عن اقتراف الفاحشة. الله أكبر. الله أكبر. انظر إلى حكمة الإسلام. كذلك هذا الرجل الذي كان في جريمة مع إنسان أو في خلاف ما، فقام وأمسك بالسكين وطعنه فقتله، وحكم القاضي عليه بالقصاص، وقال أهله نريد القصاص كما قتل ابننا، فيؤتى به بعد صلاة الجمعة في مجتمع عام أمام أهل قريته، ويحكم القاضي بالقصاص إما بالسيف وإما رميا بالرصاص أمام الناس جميعا، ويتلى الحكم ثم يرمى بالرصاص فيقتل، والكل يشاهد وأهله لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا لأن ابنهم هو الجاني. هنا أي معركة بين شاب وآخر هل تسول له نفسه أن يطعن؟
لا
لا، بل إن الناس سيقولون لأبنائهم إياك أن تفعل فيفعل فيك مثل فلان. مئات وآلاف الشباب الذين يغضبون سيملكون أنفسهم ولا يقتلون، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب.
فضيلة الشيخ، أيضا مسألة قطع الطرق والبلطجة، هل هذه من الحرابة؟
نعم. هذه القضية قضية أن يأتي مجموعة من الشباب في طريق بعيدة ويوقف الناس ويسرقوا ما في جيوبهم أو يقتلوهم ويأخذون ما معهم، قطع الطريق هذا يسمى بحد الحرابة، يقام عليهم حد الحرابة. قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. تصور معي لو أن رجلا يوقف الناس في الطريق ويسرق أموالهم إجبارا، وأصبح كثير من الناس يريدون أن يسافروا فلا يسافرون ليلا خوفا من هذا قاطع الطريق هذا، وتم القبض عليه وجيء به وحكم عليه بأن تقطع يده ورجله من خلاف، أي اليد اليمنى مع الرجل اليسرى. وألقي هكذا في بيته يخدمه أهله ولا يستطيع أن يخدم نفسه، من تسول له نفسه من البلطجية أن يفعل فعله لا يمكن، بل سيتصور هذه الصورة أمامه ويرتدع، لأنه إذا قطعت يده ورجله لا ينتفع بحياته، سيظل طيلة حياته حبيس الفراش. ومن هنا نجد أن الحكمة في الحدود الشرعية إنما هو تأديب المجرمين وردع من تسول له نفسه بارتكاب الجريمة.
شيخنا الكريم، أيضا مسألة السرقة، جريمة السرقة أيضا نريد القاء الضوء عليها.
نعم، جريمة السرقة، هذا الذي يأتي في الأسواق يسرق من جيب هذا ويسرق من جيب هذا ويستغل غفلة هذا ويسرق ما معه، هذا يحكم بقطع يده من الكف. تصور أن رجلا سرق فحكم القاضي عليه بقطع يده ونفذ الحكم أمام الناس، ومشى هذا الرجل بكفه مقطوعة، إذا دخل دكانا أو محلا كيف تكون نظرة الناس إليه؟ وباقي اللصوص كيف يكون مردود هذه الصورة عليهم؟ هل سيتوبون إلى الله ويرجعون ويتركون هذا الأمر؟ أم سيظلون يسرقون؟ مما لا شك فيه سيرتدعون ويتركون هذه السرقة، فيكون إقامة الحد هنا وقى المجتمع من كثير من اللصوص.
إذن تفعيل العقوبات زجر وردع للمجتمع، فهو حياة للأمة بأسرها.
نعم.
فضيلة الشيخ، أيضا انتشر في هذا العصر جريمة لم تكن معروفة من قبل، وهي الجرائم الإلكترونية مثل سرقة الحسابات وسرقة الأموال عن طريق الإنترنت، فما حكم ذلك؟
نعم، كل هذه الحيل التي يفعلها بعض الناس من سرقة الحسابات وسرقة المعلومات والابتزاز ونحو ذلك، كل هذا جرائم يعاقب عليها الإسلام، بل من الشركات ما تطرح أموالا للناس وتقول من يشترك ويدفع كذا فله كذا، كالشركات التي تنصب على الناس وتأخذ أموالهم تعطيهم أموالا لكي يشتركوا، وتغريهم بأنه إذا دفع مبلغا من المال فله كل يوم كذا وكذا وكذا، حتى يشترك عدد كثير من الناس فيها، ثم تأخذ الأموال وتغلق حساباتها. والحمد لله هناك الآن شرطة متخصصة في تعقب مثل هؤلاء جميعا الذين يقومون بابتزاز الناس والذين يسرقون الحسابات ونحو ذلك، والإسلام أمر بمعاقبة كل واحد من هؤلاء بالعقاب المناسب له.
إذن هي جريمة كبقية الجرائم.
نعم.
سؤال آخر، لو اعتدى إنسان على مال آخر فأتلفه، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
نعم، هذا يسمى في الإسلام ضمان المتلفات.
نعم.
سواء أتلفه باختياره أو بغير اختياره. لو فرضنا مثلا أن رجلا ألقى حجرا ولا يقصد به سيارة جاري فوقعت على سيارة الجار فأتلفت الزجاج،
تمام،
ولا يقصد، قد يقصد أن يرمي في مكان آخر، لكنه يتحمل إصلاح هذا الزجاج كما كان ضبط، لأنه مطالب بالضمان، من أتلف شيئا فعليه إصلاحه
لو لم يكن يقصد، فمرفوع عنه الإثم.
نعم، مرفوع عنه الإثم لكنه لابد أن
يضمن
أن يصلح. أحسنت. لكن لو كان قاصدا يأثم ويضمن.
تمام،
يأثم ويضمن. نعم.
وأخيرا فضيلة الشيخ، نريد علاجا لهذه الجرائم.
أولا، أول أمر عالج به الإسلام هذه الجرائم هو مراقبة الله
سبحان الله.
لابد من بث روح المراقبة لله عز وجل في قلوب كل المجتمع، فإن الإنسان إذا راقب ربه تبارك وتعالى لا يمكن أن يضر آخر، ولا يمكن أن يقدم على معصية أو مشكلة أو جريمة. انظر إلى عبد الله بن عمر حينما كان في الصحراء رضي الله عنه، فمر براع غنم، وكانت العرب تترك الرعاة يأخذون الأغنام بالأيام والأسابيع يرعون بها في الصحراء ولا يدرون عنهم حتى يعودوا. فقال له عبد الله بن عمر: أيها الراعي، هو لا يعرفه، أيها الراعي، هل عندك من شاة تبيعها لنا؟ قال: أنا لست صاحب الشياة، أنا عبد عند صاحبها. قال: بيعها لنا وخذ حقها، وقل لسيدك أكلها الذئب. هو يختبره، عبد الله بن عمر يختبره. فرفع إصبعه إلى السماء ويقول: فأين الله؟ حينها مضى عبد الله بن عمر وهو يقول: فأين الله، فأين الله، ثم ذهب إلى مكة فسأل عن الراعي وعن سيده، واشتراه من سيده وأعتقه وأهدى له الغنم، اشترى الغنم وأهداها له. سبحان الله. وقال: أيها الراعي، كلمة أعتقتك في الدنيا أرجو أن تعتقك عند الله يوم القيامة.
نعم. من السبعة الذين يظلهم الله رجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب.
نعم، كما ثبت في الصحيحين، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله،
نعم،
رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. نعم. لا يراه أحد.
تمام.
قال: إني أخاف الله. وأيضا يحضرني الآن موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما كان يمشي في الليل فسمع امرأة تحادث ابنتها، فتقول المرأة لابنتها: امزج اللبن بالماء لكي يبيعنا اللبن ممزوجا بالماء فيكون كثير، امزج اللبن بالماء. فقالت: يا أماه، إن أمير المؤمنين حذر من ذلك. فقالت: أين نحن وأمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين لا يرانا. فقالت: إذا كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن الله يرانا. هذه الكلمة هزت وجدان عمر، وهو يتصنت على رعيته ليرى المظلومة والمستغيثة ونحو ذلك لكي يساعدهم. علم البيت وسأل عن البنت، هل هي متزوجة أم لا؟ فعلم أن البنت غير متزوجة، فجاء إلى أبنائه وقال: يا أبنائي، من منكم يريد أن يتزوج؟ فقال عاصم: أنا ليس لي زوجة، أريد أن أتزوج. فزوجها لابنه عاصم، فأنجبت له بنتا، والبنت أنجبت بنتا حتى كانت جدة لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، خامس الخلفاء الراشدين. فأقول: هذه البنت كلمة قالتها تظن أن أحدا لا يسمعها، فالله عز وجل جعل بها سعادتها. مراقبة الله. الأمر الثاني، العبادات تجعل القلب حيا لا يقبل على معصية. قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي أن الإنسان الذي يصلي الصلاة بقلب خاشع خاضع متدبر فإنها تنهاه عن الفحشاء والمنكر. تلاوة القرآن بتدبر، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي لأقوم الأخلاق وأقوم الأفعال وأفضل السلوك. فمن عبد ربه وراقبه كان مواطنا صالحا ينفع المجتمع ولا يضر.
إذن فضيلة الشيخ، أهم الوسائل في العلاج تقوية الوازع الديني وتأدية العبادات وتفعيل العقوبات من أجل الزجر وحياة للأمة بأسرها. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ على هذا اللقاء الماتع، جعل الله تبارك وتعالى في ميزان حسناتكم، بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، وإلى هنا انتهى وقت حلقتنا، نشكركم جميعا ونشكر باسمكم صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي وفقه الله على هذا اللقاء الماتع. نستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دنيا العباد إلى أفول ليست سوى طيف يزول، دار اختبار بعده إما الرسوب أو القبول، والمشكلات كثيرة فيها وبال. شرح يطول وحلولها مكنونة
في هدي سيدنا الرسول
كالدر في أصدافه فلنفتكر فيما يقول لكل جرح بلسم ولكل مشكلة حلول.